بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا. عاوز أراجع معاكم تاني. زكريا يعني الله يذكر، سبق المسيح بحوالي 500 سنة، أو بدقة ابتدى نبوته 520 قبل الميلاد. زكريا يتميز كنبي، أولا جه بعد السبي، ففترة ما بعد السبي علي فيها الصوت ان المسيح جاي، بدأت الاشارات بتزيد نحو مجيء المسيح. عشان كده بنسميه نبي الرجاء. حاجة تانية انه هو نبي الرؤى، شاف مجموعة من الرؤى زي يوحنا الرائي كده، واغلبها رؤى تدعو الى السعادة والفرح، ان ربنا بيتدخل وربنا بيحب شعبه رغم ضعفه، وان ربنا بيظبط الدنيا مهما اتملت شر. كل الرؤى في اتجاه الخير والحق الالهي. كمان زكريا تميز بنبوءات دقيقه جدا عن المسيح، منها بالذات حد الزعف والجمعه الكبيره وخميس العهد، يعني حاجات كده مش ممكن تركب الا على المسيح بدقه. في أول إصحاح شفنا الدعوة إلى الرجوع، حتى المزبيين بيقول لهم ربنا بيقول ارجعوا لي هرجع لكم، ما تعملوش زي أبائكم اللي عندوا فجي عليهم السبي. وبعدين شاف منظر معزي، جيوش من الفرسان كلهم ملايكة بيتبعوا الفارس الأعظم اللي بيقول لهم روحوا اطمنوا على الأرض، فبيلفوا ويقولوا له إيه الأرض بخير. فكان منظر مريح إن ربنا رب الجنود بيتابع العالم كله، وإيه عنده ملائكة في كل مكان بيبصوا على العالم. وبعدين شفنا كمان أنه في أربع قرون شديدة طلع لها أربع صناع كسروا القرون. القرون دي الممالك اللي خبطت زي القرن الوحشي كده، يعني خبطت إسرائيل وبهدلتها، لكن طلع لهم أربع صناع يكسروهم. وقلنا دول أغلب الظن الممالك اللي جت ضد إسرائيل، بداية من بابل ثم الفرس ثم اليونان ثم الرومان. بعد كده شاف رؤية تاني ان ملاك طالع يقيس أورشليم، وملاك تاني بيقول له دي ما تتقاسش، دي كبيرة قوي ودي ملهاش أول من آخر، وإن كان عليها سور يبقى السور ده نار، نار ربنا، وكمان ربنا نار في وسطها، مجدا في وسطها وسور من حواليه. ففهموا ان أورشليم الجديدة دي ما تتقاس بالمقاييس البشرية من عظمتها. وقال له يعني ربنا بيقول لي يمسكه يمس حدقة عينه، وكلام مشجع ومريح رغم ان أورشليم في الوقت ده كانت مهجورة. واحنا قلنا ده وقت رجوع اول الفوج من المزبيين مع زروبابل، فالمنظر كان محزن قوي، خربانة ومهجورة من ساعة السبت. صح. ثلاثة ورانا رؤية جديدة عن شخصية مهمة أو اسمه يهوشع الكاهن الأعظم أو رئيس الكهنة، اللي واقف يصلي وفي شيطان بيحاربه. وبعدين المسيح بيقول لا، شيلوا الهدوم الملخبطة دي مش حلوة، ولبسوه هدوم حلوة، حطوا عليه العمامة، إشارة للكهنوت الجديد أو للعهد الجديد، وإنه مهما كان إن الكهنوت في نعمة من ربنا. وبعدين بيوعده إنه لو التزم بالشريعة وكمل في جهاده يبقى له مكان مع الملائكة اللي واقفين في السماء، وده وعد جميل لكل الكهنة وإشارة إلى امتداد الوعد في العهد الجديد أو الكهنوت. كمان في إصحاح 3 بيشاور على المسيح وبيسميه الغصن، وقلنا الغصن يعني ناصرة أو ناصري، وإنه هيجي بقى الغصن اللي يجمع الملك والكهنوت في شخص واحد، وإن هو ده بقى اللي هيحل مشاكل العالم كله. إصحاح 4، المرة اللي فاتت أبونا لو أكلمكم عن المنارة والكوز والزيت، فاكرين القصة دي؟ هنا بعد ما اتكلم عن المسيح وعن العمل الإلهي في إنقاذ البشر الخلاص، اتكلم عن الكنيسة. كنيسة العهد الجديد ممثلة في المنارة الذهب، والمنارة الذهب فيها زيت، والزيت دايما رمز للروح القدس، والزيت يخلي الدنيا تنور. وبعدين الزيت ماشي في الأنابيب، والأنابيب بتضخ الزيت لغاية الحتت اللي بتنور، ومنظر جميل ومريح جدا. بس في انبوبتين اساسيتين، سماهم في آخر الإصحاح صح 4 ابني الزيت. وابن الزيت دول أغلب الظن في وقت زكريا كان بيتكلم عن يهوشع وزروبابل. يهوشع قلنا الكاهن، وزروبابل هو الشخص المدني أو العلماني اللي رجع المذبحين. إشارة إلى خادم ممتلئ بالروح وكاهن ممتلئ بالروح، والاتنين دول بيغزوا الشعب كله بالروح القدس، فسبب استنارة. فسماهم ابني الزيت، وكل خادم فيكم ابن الزيت. يعني ايه ابن الروح القدس؟ يعني الروح القدس لما يملأ ينور، ينور اللي حواليه ويغير العالم كله. وساعتها قال، لان زروبابل ما كانش حد مقدره لسه، فقال لهم انتوا عارفين زروبابل ده المسيح بيقول عليه قدام الجبل العظيم ده، الجبل ده ما يقدرش يقف قصاده. امام من انت ايها الجبل العظيم؟ امام زروبابل تكون سهلا. يعني الجبل يوطي قدام زروبابل ليه؟ طب ده حتة خادم يعني. لا، خادم مع الروح القدس الجبل يوطي له. وبعدين حتى قال من اصدر بيوم الأمور الصغيرة. يعني في نظرهم ايه يعني 20,000 يهودي رجعوا بلدهم؟ يعني كأنه حدث، يعني هيعملوا ايه دول يعني؟ فقال لهم لا، ده هي دي بداية رجوع أورشليم كلها، دي بداية عمار الهيكل تماما، ده بداية بقى انتظار مجيء المسيح اللي قرب. فلا تزدري بالأمور الصغيرة، يعني ما تستقلش بخدمة صغيرة. ما أي خدمة تبتدي صغيرة وبعدين تنتشر وتغير العالم كله. المسيح أكد المعنى ده لما وصف الملكوت بإيه؟ بحبة، حبة خردل ممكن تبقى شجرة ضخمة. ووصف الملكوت بعجينة صغيرة، بخميرة، خميرة تحطها في العجينة تخمر العجين كله. فهنا قال من اصدر بيوم الأمور الصغيرة، مين يستقل بيوم يبدو صغير لكن اليوم ده في نظر الله بعد سنين هيبقى حاجة كبيرة. تلاحظوا الرؤى كلها مطمئنة، المسيح له المجد مع ملائكة مسيطرين يعني، والمسيح له المجد بيقول أورشليم دي بلدي وحبيبتي، هرجع أعمرها ومش هيبقى لها حدود من جمالها، ويبقى المسيح نفسه في وسطيها، وانه مسؤول عن الكاهن ومسؤول عن الخدمة، وبعت اتنين ينوروا في جيله هم يهوشع وزروبابل ابني الزيت، اللي الكنيسة بتستمد ساعتها قوتها من الناس الحلوين دول ولاد الزيت اللي هو إشارة للروح القدس. فده كان آخر كلامنا في إصحاح 4. قلت، أجبت ثانية وقلت لو ما فرعي الزيت اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما. يعني الفرعين دول اللي مدخلين الزيت دول، الأنبوبة الفاضية اللي الزيت بيمشي فيها بسهولة دي. فقال له لا، دول ايه بقى؟ أما تعلم ما هاتين؟ قلت لا يا سيدي. فقال هاتان هما ابني الزيت الواقفين عند سيد الأرض كلها. يعني ايه؟ ايه الميزة اللي في يهوشع وزروبابل؟ ان دول واقفين قدام ربنا بيصلوا كويس. اللي بيصلي كويس يبقى زي الأنبوبة السالكة النظيفة المفرغة، فزيت ربنا، نعمة ربنا، الروح القدس يمشي فيهم بسلاسة، فيقوم يوصل بقى لكل الأنابيب الصغيرة اللي بتنور دي فيغذي كل الناس. فهو بيتساءل ايه الأنبوبتين اللي هم سر الاستنارة دي كله؟ قال له دول المفرغين من أنفسهما. يعني ايه مفرغ من نفسه؟ زي ما قالها المسيح له المجد، اللي عاوز يمشي وراه يعمل ايه؟ ينكر نفسه. اللي مركز مع نفسه مع كرامته، عارفين الأنبوبة اللي ايه جواها حاجات ملزقاها كده، فتلاقي ما بتضخش المية، المية مش سالكة جواها، او الزيت مش سالك، لازم تتسلك عشان تعدي. ففي نفوس كتيرة فينا عاوزة تتسلك، عاوزة تنضف من الكرامة، عاوزة تنضف من الأنا، تركيز على النفس والإعجاب بالنفس والتحصر على النفس، ونفسك غالي عليك زيادة. ده معطل روح ربنا، معطل الخدمة، ومعطل النور في بيتك وفي حياتك وفي اللي حواليك. لكن لو دقت ازاي تبقى مفرغ من نفسك، تترك الله يملك على قلبك وتلاقي نعمة ربنا خارجة حلو. ندخل في إصحاح 5. لغاية كده كلها أخبار ورؤى جميلة. في رؤية تاني مفزعة في أولها ومطمئنة في آخر. على قد ما زكريا شايف المسيح جاي، الغصن، الكاهن الملك اللي هيجي يخلص، وشايف عمل الله من خلال يهوشع وزربابل، وشايف أورشليم هتعمر، وشايف الملائكة مالين الأرض وعارفين بيعملوا إيه، وشايف الصناع اللي هيكسروا الممالك الوثنية. أخبار جميلة. إنما شاف منظر يخط، شاف الشر بقى. لأنه لما ربنا يفتح عينين الواحد على قد ما يشوف ربنا المفرح القوي ضابط الكل، لازم ربنا يفتح عينه على كمية الشر اللي في العالم، عشان الإنسان الروحاني عينيه في راسه، فشايف بيميز. لأنه أحيانا بنبقى بسطاء وغير حكماء. البسيط يشوف الدنيا حلوة قوي لكن ما يشوفش الشر، يوم يتزحلق في الشر زي حواء، كانت بسيطة زيادة لكن مش حكيمة. رؤية الشر ده جزء تاني من الحقيقة، لازم أي إنسان روحاني يبقى مدرك ليه. عشان كده القديس بولس يقول إحنا لا نكهل أفكار الشيطان. طب والشيطان ده لازم كمان نفهم دماغه؟ أيوة لازم تفهم دماغه عشان تتقيه وتنجو منه وما تقعش وتتزحلق في مؤامراته. فهنا هنشوف بقى مؤامرات الشر دي اللي مالية العالم وازاي عاوز يسيطر على الدنيا كلها. فعدت ورفعت عيني، رفعت عيني زي ورأيت، يبقى دخلنا في رؤية جديدة. ونظرت وإذا بدرج طائر. الدرج في العربي الفصحى يعني كتاب من النوع القديم اللي هو بيبقى زي ايه، ورق ملفوف كده، بحيث تشده تسحبه تبتدي تقرأ فيه، لكن هو بيبقى رول كده. الغريب ان الدرج ده طاير، يعني مش ثابت على الارض، مش ممسوك في اليد، لا ده طاير في الهواء. ما هو الشر ده طاير في الهواء، تلاقيه يروح في اي حته. فقال لي ماذا ترى؟ ما هو اسلوب سفر زكريا كله، زكريا يشوف ويفحلق ومش فاهم، فيجي له صوت المسيح يقول له شايف ايه؟ يقول له مش عارف مش فاهم، فابتدي المسيح يشرح. فقلت إني أرى درجا طائرا طوله 20 ذراع وعرضه 10 أذرع، يعني حاجة ضخمة. تصور كتاب 20 ذراع، ده حاجة يعني ضخمة، ذراع 20 ذراع، فيعني كتاب كبير أوي. فقال لي هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الأرض. قال له في لعنة ماشية في الدنيا، في شر على كل الأرض، وده اللي الشيطان بيعمله. مفيش مكان في الدنيا تقدر تقول مفيهوش شر، لا، منين ما هتروح في شر، وفي خير برضه، وفي ربنا. ما هو الرؤى اللي فاتت دي كلها مطمئنة، ربنا موجود والملائكة بيحرسونا وأورشليم هتعمر والخير هيكسب. لكن ده ما يلغيش ان حاليا في درج طائر، في شر في الهواء كده مالي الدنيا على كل الأرض. لأن كل سارق يباد من هنا. بس الدرج بيقول حاجة مهمة، زي ما تقولوا إيه، قوانين، وكل قانون له جزاته. فاكرين لما المسيح قاعد يكتب على الأرض وقت ما كانت الممسكة في ذات الفعل دي هتترجم، ركع وقاعد يكتب على الأرض. يجوز المسيح كان بيكتب إيه، جزء من الناموس اللي بينسوه اليهود، ان كل واحد عمل خطيه جزاته ايه. فالناس لما قرت ورجعت، لان المسيح هو اللي كتب الوصايا العشر اساس، هو اللي مسلم الناموس، فابتدوا يخافوا. دي احد معاني الكتاب على الارض. فهنا الدرج بيقول في شر، لكن كمان الشر ده يباد، في لعنه للاشرار. هل مجازاة الأشرار خبر مزعج أم خبر مفرح؟ فكروا معايا، خبر مفرح. ليه؟ ما احنا لما نشوف الشر والظلم والسرقة بنتخنق، بنتضايق، احنا كبشر لسه جوانا شر بيصعب علينا. ليه يا رب ساكت على الشر ده كله؟ ليه الحرامية يعني كسبانين في الدنيا؟ ليه اللي بيظلموا بيضحكوا والمظلومين بيبكوا؟ احنا نفسنا بيصعب علينا. يقوم تقوم النبوة أو الرؤية تقول لنا إيه؟ لا استنوا، على قد ما الشر واخد حقه كده، إنما وراه لعنة. اللعنة مش هتسيب حد، لأن كل شر ملعون. وبالتالي ما تبصوش إن الشر منتصر، ده الشر ده منتصر النهاردة بس، لكن في لعنة بتجري ورا الأشرار، بتتتبعهم في كل مكان. فيقول لأن كل سارق يباد من هنا بحسبها، حسب اللي مكتوب ده معناه أن كل حرامي هياخد على دماغه، وكل حالف يباد من هناك بحسبها. مش معنى اختار السرقة والحلفان، ما في حاجات كتيرة وحش. يعتقد أنه في الزمن ده اليهود كانوا بيستسهلوا السرقة، وبعدين أنتوا عارفين الحرامي يحلف أنه ما سرقش، فتلاقي إيه السرقة معها كذب ومعها حلفان، والثلاثي ده إيه شيطاني كده. عادة اللي يسرق أو الغير أمين لازم يكذب ويحلف، إنما الأمين مش محتاج لا يكذب ولا يحلف. فهو ضمنيا في كده شر يميز اليهود في المرحلة دي، إنه مع التجارة اللي بيلجأوا لها لجأوا كلهم أو تعلموا من الدنيا إن هم يسرقوا ويحلفوا إن هم ما سرقوش. فقال لهم لا، هي لا تتعدي على الناس بس ما بتعديش عند ربنا. فالحرامي اللعنة هتدخل بيته، واللي بيحلف كذب ده اللعنة هتدخل بيته، وبالتالي ما تحسدوش الأشرار، ما تبصوش للناس اللي في حياتها شر. هو ليه ربنا ساكت؟ ده ما هو مش ساكت، هي اللعنة داخلة لهم داخلة لهم. إني أخرجها يقول رب الجنود. إذن حتى مجازاة الأشرار تخرج من رب الجنود، وعدل الله يخرج من رب الجنود. ومتى أتت مجازاة الأشرار؟ الأبرار يفرح. ليه؟ لأن احنا ما نشوف أن ربنا بينصف المظلومين، وتبقى اللعنة دخلت على الأشرار كده، الواحد قلبه يرتاح، مش كراهية الحد ولا شماتة الحد، بس حبا في العدل، حبا في الحق. أي واحد حقاني ما يحبش يتفرج على الظلم والسرقة والكذب ويفضل مبسوط، أكيد دي حاجة تضايق. إني أخرجها يقول رب الجنود فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسمي زورا. كانوا بيحلفوا باسم ربنا زور، يعني كذب، ليه؟ عشان تمشي السرقة. وتبيت في وسط بيته، اللعنة دي هتدخل بيته، هو فاكر نفسه بيجيب فلوس لبيته، طب ده الفلوس اللي جاية لبيته دي ده جايبة معاها لعنة. وكتير على فكرة من اللي لحقوا يتوبوا عن حياة ما كانش فيها أمانة كانوا يقولوا المعنى ده، ان احنا كسبنا فلوس بطريقة غير نقية، لكن الفلوس دي كان سبب لعنة في بيوتنا، ضرتنا، بوظت علاقات ولادنا، أفسدت الفرح اللي في البيت والبساطة، خربت علينا. فعلا في فلوس بتبقى كلها شر لأنها جت عن طريق سرقة وكده. وتفني البيت مع خشبه وحجارته، كأنه بالضبط لما يقول لك دي ايه الفلوس دي، فيها شيطان ولا فيها نار، كلت البيت بحجارته وبخشبه. ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك تاني. يبقى الجزء ده كله عن مجازاة الأشرار، عن الشر قد كده منتشر، وعن ربنا مراقب الشر وله معاد مع الأشرار، وفي مجازاة وفي عدل في الوقت المناسب. قال له ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. ايه تاني خارج؟ كان خارج درج حق ربنا، خارج كده ويحمل اللعنة على الأشرار كلها. يبقى إن كان سامح بالشر لكن الشر له نهاية. فقلت ما هو؟ شاف منظر جديد، قال ده ايه ده بقى يا رب؟ فقال هذه هي الإيفة الخارج. ايه الإيفة دي؟ الإيفة عبارة عن مكيال يهودي كبير شوي، يقولوا 7 جالون، حاجة كده ايه تشيل حاجة كبيرة. وفكرة المكاييل هنا معناها برضو التجارة، ومعناها الذمة الواسعة، ومعناها السرقة، ومعناها الشغل اللي كله تزوير ده وعدم أمانة. ربنا يكره الكذب والسرقة، لأن ربنا إله عادل وحقاني قوي، فكل الكذابين دول ما مش تبعه. في آية تقول يهلك كل الناطقين بالكذب، رجل الدماء والغش يرزل الله. فربنا يحمينا من الكذب وعدم الأمان. قال له دي الإيفة، المكيال الخارج ده. طب ده مكيال ايه؟ ده مكيال شر. وقال هذه عينهم في كل الأرض، يعني ده نظامهم، ده شبههم، دي طريقتهم في كل الدنيا، يكيلوا البعض، يضحكوا على بعض، يغشوا بعض. المكاييل ما عارفين في آية في الأمثال تقول مكيال فمكيال كلاهما مكرهة الرب، يعني اللي يكيل مرة بكده ويكيل مرة كده ربنا اللي كيل بمعيارين يعني، فتلاقي الواحد ايه مرة يقول كلمة ومرة يقول عكسها، ويبيع ده يبيع لده بكذا ويبيع ده بكذا، او يعامل الانسان ده باحترام وده بقلة احترام. ايه النظام؟ ما هو لازم يبقى لك ايه حاجة واحدة كده ونظام واحد، تحترم الكل وتقدر الكل وكلمتك واحدة. فكرنا بكلمة المسيح لما بيقول ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك شيطان على طول، هو من الشرير، الشرير عن الشيطان. فاللي يقعد بقى ايه يلف ويدور ويلائم كده، لا ده شغل الشيطان ده. كلمة كلمة واحد، والمكيال مكيال واحد. فهو شاف المكيال ده او الايفة الخارجة دي وقال ده ماشي في الدنيا دي كلها. واذا بوزنة رصاص رفعت، الرصاص برضو رمز للشر، اللي بالكم الاصحاح ده كله بيتكلم عن الشر ومجازاته. والرصاص مثلا جه في تسبيحة موسى النبي، مريم أخت موسى والشعب، لما قال إن هم غرقوا في البحر كالرصاص في مياه كثيرة. فاكرين تسبيحة الهوس الأول؟ أصل الرصاص وزنة الرصاص ترميها تختص على طول، فهم غطسوا في البحر الفراعنة دول لأن كان جواهم شر. فالرصاص هنا إشارة إلى حاجة تقيلة زي اللعنة برضه، نفس الفكرة بتاعت الجزء الأولاني، انه في مع الشر اللي شغال ده، مع المكاييل المفتحة دي، مع الإيفة اللي طالعة، الانبهار بالتجارة والفلوس الكتير، في وزنة رصاص داخلة كده ايه تفطس كل اللي بيعمله كده. وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة، ساعات المرأة ساعات يعني كأنها ايه ملكة الشر يعني، فتبقى ايه شايف فيها امرأة تتاجر بالشر زي إيزابل بتاعت اليهود زمان، وزي ما توصفت بابل إنها المرأة الشريرة اللي علمت العالم الوثنية والفساد. فقال هذه هي الشر. ربنا بيقول لزكريا ده الشر بعينه، الشر اللي عمال يجري والناس تقلد بعض، والشاطر اللي يكذب والشاطر اللي يكسب من الهوى، والناس كلها فرحانة بالكلام ده، ده شر. والشر ده في الآخر وزنة رصاص تقيلة لازم تاخد الإنسان وتنزل لتحت، ما تطلعش بيه لفوق أبدا، لأنه طبيعي أي وزنة كده هتتقل. فطرحها إلى وسط الإيف، وزنة الرصاص دي نزلت على المكيال فإيه هبدته كده في الأرض، وطرح ثقل الرصاص على فمها. فحط كل الإيه التشبيهات في بعض، المرأة على الإيفة على الرصاص، كلهم اتطربقوا في بعض كده عشان يقول الشر واللي بيعمل الشر والشيطان كلهم في الآخر هيروحوا النار، أو هينزل عليهم إيه وزنة الرصاص دي تجيبهم لتحت. ورفعت عيني، عمال يرفع عينيه يتفرج، لسه نفس الفكرة بس بأكتر من منظر. يبقى الإصحاح كله بيتكلم عن الشر المنتشر ومجازاته المفرحة، لأنه لما ربنا يوقف الشر ده شيء مفرح، لأن احنا كلنا ما نحبش الشر. ورفعت عيني ونظرت وإذا بامرأتين خرجتا، طلعوا اتنين برضو إشارة لإيه لنوعين من الشر، السرقة وعدم الأمانة والكذب والحلفان مع بعض. والريح في أجنحتهما، يعني بيطيروا، فالشر ده بيتنقل بسرعة جدا. وفعلا عاوز اقول لكم اي حد يلف في العالم يتصور ان بعض البلاد قال يعني فيها حضارات اكتر من بلاد، او يعني فيها نظام اكتر من بلاد، انما الحقيقه الشر مالي الدنيا كلها، وما فيش بلد ما فيهاش شر، والشيطان له في كل حته ناس تبعه وناس تقال يعني. والتبشير بالشر اصبح لغه هذا الجيل، يعني الناس بتبشر بالشر، بتفتخر بالشرور. فأصبح أي واحد طالع للدنيا بينبهر بالشر، عاوز يبقى زي الناس الأشرار ويغير منهم ويفتكر إن هي دي الحياة ودي الشطارة. وعشان كده يعني للأسف بيبقوا قلة هم اللي بيمسكوا في ربنا، ودول بيتعبوا. فالمسيح عشان كده قال إنه قليلين اللي هيلاقوا الباب، ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه. السرقة سهلة، الأمانة صعبة، الكذب سهل، الصدق صعب، الغش سهل، إنما الحق مش سهل. فهنا طبيعي الدنيا الناس بتستسهل الغلط. امرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق. اللقلق ده طير أولا مهاجر، يعني عنده مواسم كده يسيب بلده ويروح بلاد تانية. وبعدين الغريب أن اللقلق ده يعيش على الزبالة ويعيش على جثث الحيوانات ويعيش، فهو طائر في سفر اللاويين طائر نجس ممنوع أكله. فده يأكد أنه بيتكلم عن الشر، أنه الستتين دول زي طائر اللقلق اللي بياخد الشر ويطير بيه من حتة لحتة، ينجس العالم كله، ينشر الفساد في كل حتة. لهما أجنحة كأجنحة اللقلق فرفعتا الإيفة بين الأرض والسماء. دول بيرفعوا قوي الشر عشان قال يعني العالم كله يتفرج عليه. صدقوني الواحد وهو بيتفرج يعني بيتابع الميديا دلوقتي النهاردة، العالم كله مع بيسموها ايه وسائل التواصل دي والفيسبوك بقى والانترنت، النهاردة الشر بيتنقل بسرعة زي النار في القش. تطلع فكرة جديدة غريبة شيطانية طبعا، تلاقي كل العالم يجري وراها وينبهر بيها. كان زمان بقى لما تبقى في حتة فيها شر عقبال ما توصل لحتة تانية يعني بينقلوا فكرة من بلد لبلد تاخد سنين، دلوقتي تاخد ثواني. فانتشار الشر أصبح سهل جدا لأنه بقى في الهواء، بقت الوسائل التواصل دي طبعا هي في ولاد ربنا دي أداة للتبشير وأداة للكرازة، لكن في إيد الشيطان طبعا دي مجال لنشر الفساد. تعرفين مثلا تجارة زي حاجة اسمها البورنوغرافي اللي هي تجارة الأفلام الإباحية دي، عدت تجارة السلاح في الفلوس بالمليارات بيتصرف عليها. المواقع بتاعتها مواقع الإباحية مش فاكر آخر رقم قريته حاجة يعني كذا ومئة مليون موقع مصروف عليهم مليارات. نسبة الدخول الناس على المواقع دي في العالم عدت 50% من رجالة العالم. تصورين كل الرجالة دي دماغها خلاص رايح للشيطان اتفرج على الشغل الحيوانات ده. ايه ده؟ الشيطان بيسيطر. موضوع ما بقاش زنا بقى يعني ناس تروح مكان معين لا لا، ده خلاص الزنا دلوقتي في الهواء. فإلى هذه الدرجة بيوصف شر في العالم وراه لعنة طبعا. اللعنة ماشية ورا الشر لزقاله. فبيقول لهما أجنحة كأجنحة اللؤلؤ لقلق فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء. فقلت للملاك، طبعا هو انزعج من المنظر، الطائر ده نجس ما بيحبوش، هو عارف زكريا فاهم الطقس اليهودي يعني أو الشريعة. وبعدين الإيفة دي منظرها كئيب على الست اللي كلها شر قدامه على ثقل وزنة الرصاص، منظر مزعج. فإيه الشر عمال يجري كده ويتنقل بسهولة. فقلت للملاك الذي كلمني إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة. الإيفة دي قلنا مكيال الشر اللي عمال ينشر الخطية والكذب والغش في كل العالم. فقال لي لتبني لها بيتا في أرض شنعار. شنعار دي في بابل، وهو زكريا كان عاش طفولته في بابل وجي مع أول فوج مزبيين لو أنتوا فاكرين المقدمة. فقال له ما هو بقى ده المركز بتاعها بابل اللي انت كنت فيها. بابل زمان كانت موردة الخطية، عشان كده يقول لك على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا. ليه؟ ازاي نسبح في الجو ده؟ ازاي نقول يا رب وحوالينا أوثان، حوالينا شر زي كده؟ ازاي واحد يقدر يقول تسبيحة ولا مزامير وهو لسه شايف أفلام وحشة ولا سامع نكت بذيئة ولا عمال يتاجر تجارة غير نقية ويكسب مكسب مش حلال؟ ازاي هتسبح ربنا؟ هتصلي ازاي؟ فأنا بيقول له بص، دول واخدين الإيفة دي على شنعار، يعني ده ايه المركز الرئيسي لإيه؟ تصدير الشر. في مراكز كده في العالم لتصدير الشر، بيبقى يعني هم اللي بيفكروا ازاي لوثوا العالم كله ولخبطوا دماغ الناس. فقال لي لتبني لها بيتا في أرض شنعار وإذ تهيأ تقر هناك على قاعدتها. يعني إيه؟ على قد ما شر بابل ده هيزيد على قد ما ايه وزنة الرصاص هتيجي وتحطم بابل كلها. وفعلا ده اللي حصل، ان بابل بعد ما كانت بتصدر الشر والوثنية للعالم، بابل دي اتكسرت خالص ويعني اختفت في التاريخ. طبعا ليها اثر يعني وليها مكان في العراق، بس هي راحت خالص عظمتها وبهجتها، واصبحت في لغة الكتاب بابل دي دايما رمز لمملكة الشر والشيطان. فعدت ورفعت عيناي، دخلنا في اصحاح 6، هم 5 و6 شغالين على نفس المعنى، رؤية الشر واللعنة المرتبطة به. وده على قد ما هو منظر يخض في الأول، على قد ما هو منظر مريح إن الشر له آخر. دايما افتكروا المعنى ده، في شر في شر كتير وشر صعب قوي، لكن الشر دايما له آخر، الظلم دايما له آخر، الكذب دايما له آخر، وربنا محبش الحاجات دي، فحتى لو سمح بيها فترة لازم في الآخر هتقف. فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين. أول ما تشوف المركبات والجبال الواحد قلبه أعصابه تهدى بقى. ليه؟ ما هو المركبات دي بتاعت إصحاح 1 لو أنتوا لسه مذاكرين، اللي طلع منهم فرق فرسان نازلة العالم تتابع. فهو بقى زكريا لما يشوف الفرسان حبايبه دول يطمن، ده جيوش ملايكة طالعة تعمل كنترول بقى مع الشر ده كله. فيبقى على قد ما في شر على قد ما في خير، وفي ملائكة وفي قديسين في كل جيل. في حكاية كده في البستان جميلة، يحكى ان القديس انبا موسى الاسود في بداية رهبانته كان جاي طبعا من خلفية مليانة شر، فطبيعي اللي عاش في خبرات شر كتير عشان يدخل على نقاوة الفكر، عارف زي اللي بتغسل حلة ملزقة وايه حالتها حال، فدماغه دي يعني مليانة لخبطة، فلازم يدعك جامد قوي. فكان يروح لابوه الروحي ابونا انبا القديس الانبا إيثازاروس، يروح له يعترف كل كام يوم. وبعدين في ليلة دماغه هتفرقع من كتر الحرب اللي فيها ما بين ذكريات الماضي المليانة الشر وبين المزامير اللي بيقولها واسم ربنا يسوع والنقاوة والطهارة اللي عاوز يوصل لها. وهو في الخناقة اللي في دماغه دي مش عارف يصلي، مش عارف يلم دماغه ويركز، فيعني سهران طول الليل ومش قادر ينام من القلق اللي جواه. فراح لابوه الروحي في نص الليل قال له يا ابونا اركع صلي فليتك. رجع بعد ساعة مش قادر، قام خبط عليه تاني، وبعد ساعتين خبط عليه تاني. المهم زي خبط عليه 4 مرات في الليلة دي من كتر ما هو لا قادر ينام ولا عارف يصلي يعني براحته من كتر فكر الشر اللي بيلخبطه. قديس انبا إيثازاروس عمل حركة غريبة شوية، كان الفجر قرب يطلع، قام قال له تعالى نطلع البرية، خدوا من القلاية وطلعوا ناحية الجبل. وطبعا كان بيصل، فقال له يعني شايف ايه؟ بص على الغرب لقى شياطين مليين الجبل، قال له كل دول بيحاربونا. وبعدين قال له بس استنى قبل ما تتفزع كده بص الناحية التانية، بص ناحية الشرق ناحية النور لقى جيش ملايكة، قال له كل دول معانا، تفتكر مين اللي يكسب؟ قال له لا الملايكة. قال له خلاص ارجع قليتك وكمل صلاتك، دول عليك ودول معاك، فما تخافش في الآخر هتكسب. لكن خليك مطمن، على قد ما قدامك شياطين معاك ملايكة فما تنزعجش. هي نفس تقريبا الموقف اللي بيشوفه زكريا. زكريا شاف شر منتشر وقبيح وطاير في الهواء ومسيطر على العالم، وبعدين شاف وراه على طول ايه؟ مركبات ملائكة. عشان ربنا يقول له لا وانت فاكر الشر يسيطر وانا واخد اجازة يعني؟ لا، ربنا ضابط الكل فوق الاشرار، فوق اي شر وفوق سلطان الشر. فربنا عارف يحد الشر في الوقت المناسب، لا يدع يد الاشرار على نصيب الصديقين، يعني مش هيسيب الصديقين يتلخبطوا، فلازم ربنا يحط ايده في الوقت المناسب عشان الشر ما يسحقش الابرار. نظرت واذا باربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلين جبل نحاس، والنحاس ده لما نشوفه في رؤيا 1 ونشوفه في حزقيال اشاره الى قوه عمل الله. يقول لك نحاس طالع من النار بيبرق لونه جميل كده زي الذهب، والنار ملهلباء لكن ايه يعني بيدي نوع من الثبات والنقاء. فالجبال اللي فيها شبه النحاس دي إشارة إيه؟ للعهدين غالبا، عهد قديم وعهد جديد، كلمة الله حية قوية، وإشارة إنه ربنا ما بيبطلش يبعت مركباته الملائكية. في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، وفي المركبة الثالثة خيل شهب، يعني دي ألوان، الشهب ده المنقط والتاني أبيض والثالث أحمر، ودول موجودين في أول إصحاح، نفس الألوان دي، نفس الجيوش الملائكية دي، زي ما نقعد نقول الأرباب والكراسي والقوات، جيوش ما نعرفش نتخيلها من جمالها، إنما يعني الواحد منهم بمئة ألف بني آدم يعني. فطبعا ده يدي نوع من الأمان إنه دي مركبات عرش الله، مركبات سماوية تحرس أورشليم وتحرس الكنيسة، وقادرة في أي لحظة على ردع أي شر مهما الشر كان شديد. وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر، فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيد. أجمل حاجة في زكريا، ما فيش إصحاح تبع إلا بيقول فيه إيه وده إيه ده بقى، ما هو عامل زي الغريب يا عيني اللي بيلف في السماء وكل شوية يشوف حاجة جديدة فيقعد يقول له ده إيه طيب، فربنا يشرح له. وده يخلينا لما نقرا الانجيل نعمل زي زكريا، كاننا بناخد فسحه في الانجيل، فكل ما تقرا حته تقول له ده ايه ده بقى، ما هذه يا سيدي، يعني اعمل ايه انا بالكلام ده، طب افهمه ازاي، فتبقى دايما في حوار مع ربنا. يوم ربنا يقول لك ده المقصود بيك. تفكرني لما التلاميذ سمعوا مثل الزارع، وبعدين بعد ما المسيح خلص وعظه وكلام خدوه على جنب قالوا له اشرح لنا، قال لهم ده انتوا لازم تفهموا، يعني الناس العادية ممكن إيه على قد دماغهم وبساطتهم كفاية عليهم المثل، إنما أنتوا أعطي لكم أسرار ملكوت الله، هم لهم عيون مبصرين وإيه ولا يبصرون، أنتوا لازم تفتحوا، لازم تفهموا ما وراء الأمثال، ما وراء المعاني. ابتدى يشرح لهم مثل الزارع كلمة كلمة. فنفس الموقف المسيح بيشرح لزكريا المنظر شكله إيه زي المثل كده، وبعدين يقول له لا أقول لك دول ايه دول بقى. فأجاب الملاك وقال لي هذه أرواح السماء، وخلي بالكم الصانع ملائكته أرواحا، يعني أرواح السماء يعني الملائكة، الملائكة عبارة عن أرواح، وده اللي قاله بولس في العبرانيين، قال هم أرواح مرسلة للخدمة، عن الملائكة في عبرانيين واحد أليسوا جميعهم أرواح مرسلة لخدمة العتيدين أن يرسوا الخلاص. فالملائكة غير البشر، البشر ليهم أجساد والأجساد إيه بتشدهم لتحت وحمل لهم حدود ضيقة وفيهم ضعفات وكده، الملائكة أقوى، دول أرواح، والأرواح دول تحت قيادة الله. هذه أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها، تاني سيد الأرض كلها المسيح له المجد، وبالتالي عينه على الأرض كلها، متابع كل بلاد العالم، كل حتة في الدنيا تحت نظره، هو اللي بيبعت ملائكته في الوقت المناسب يعملوا التصرف المناسب عشان يردع الشر في الوقت المناسب. التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، موزعة بعد فرقة كده من الملائكة لأرض الشمال، ليه في الوقت ده كانت فارس عليت قوي وبعدين ابتدت تقع، وبعدين هيجي مطرحها الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر ده وصفوه انه محمول على جيش من الملائكة من كتر ما في 10 سنين احتل العالم كله، وقلب بقى الفرس وقلب كل بلاد العالم ودخلها، وكان ذراعه قوية جدا ومات بدري الراجل ده، وطبعا هو برضو استعمار يعني، لكن الفرس دول كانوا محدش يقدر يعني يتصور ان هما يقعوا من كتر قوتهم، لكن شخص واحد سمح به ربنا دخل احتل العالم كله في 10 سنين. ويقول الشهب الخارجة وراءها اللي هي الخيل النوع الثاني دول، والمنمرة كمان تخرج نحو أرض الجنوب، دول بيعملوا شغل ثاني في أرض الجنوب. أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض. احنا طبعا ما نقدرش نتفهم قوي ان كل فريق ملائكه ايه دوره بالظبط، لكن واضح ان ربنا موزع عليهم الادوار. في ادوار بتوقع بلاد، تلاقي فعلا في بلاد تعلى تعلى وتقع خالص اقتصاديا وسياسيا، واللي يقرا التاريخ يتفرج على الحكايه دي عماله تحصل. يعني وقت الحروب العالميه في القرن الماضي في بلاد كانت عليت قوي وبعدين وقعت خالص، وفي بلاد ابتدت وقع خالص وبعدين طلعت، وهكذا. ليه؟ لان البلد اللي ما تعرفش ربنا تاخد لها يومين وتروح، البلد اللي ماسكه في ربنا قوي هي دي اللي ايه يبقى فيها الرمق شويه الطول. والتمست ان تذهب لتتمشى في الارض، فقال اذهبي وتمشي في الارض. فتمشت في الارض، تمشت في الارض دي كلمه مشجعه. ليه؟ هو في ملائكه بتتمشى في الارض؟ مره يعقوب لما كان، لو تذكره يعقوب ابن اسحاق، ابونا يعقوب عدى بفترات ملخبطه. في الاول هو كان زي ما انتم عارفين يعني يحب الحاجه لنفسه واناني شويه، وضحك على اخوه عيسو وضحك على ابو اسحاق وبعدين ضحك على خاله لابان، وبعدين ابتدى سكة التوبة بقى، شاف كده كام علقة ورا بعض فابتدى يرجع لربنا. في مرة وهو راجع بعياله عشان يروح لابو اسحاق وخلاص ناوي يبعد عن الشر، شاف جيش ملايكة. آية غريبة جدا في التكوين، يقول لك شاف جيش ملايكة وفرح قوي بالمنظر جدا. يعني يا يعقوب انت وانت لسه طالع من لخبطة الشر واخلاقك يعني مش حلوه، ربنا يفتح عينيك عشان تتفرج ان الارض دي مش ماشيه عشوائي. ففرجوا على جيش ملائكه فسمى المكان ده مكان الملائكه وهو في السكه. فكأن ربنا بيفتح عينينا كل شويه على ملائكه بيتمشوا. ساعات انت تقول انا قابلت شخص كاني قابلت ملاك، لانه الشخص ده فرحني أو عزاني أو شجعني أو قال لي كلمة من ربنا، أو لما دخل حياتي المشاكل كلها ابتدت تتفك أو الشر ابتدى يروح كويس. يبقى ربنا بيبعت لك ملائكة بأشكال مختلفة وبيتمشوا في الأرض. برضو احنا مش بناخدها بالمعنى الحرفي، لكن الملائكة خدام للبشر. ملائكة وقت مثلا عيد القيامة، تلاحظوا ان هم أول مبشرين بالقيامة، زي ما بشروا بالميلاد وقفوا عاملين كده كورال جميل في السماء، المجد لله في الأعالي، سمعوهم الرعاة. وقت القيامة فضلوا لازقين للقبر عشان كل اللي يجي ناحية القبر يقولوا له مبروك مسيح قام، يروح يفرح وفرح الناس. فالملائكة كانوا فرحانين جدا بالقيامة. إذا الملائكة يتمشون في الأرض، فده شيء مريح إن ربنا مش قاعد في السماء بملائكته وسايب الأرض للشيطان بشياطينه. لا، الموضوع مش كده. ده يخلينا في صلواتنا نقول ايه؟ احطنا بملائكتك القديسين. يا ريت وانتوا بتقولوا الجملة دي افتكروا المعاني دي، احوطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين. فيبقوا الملائكة دول حافظيننا وايه بيرشدونا وبيتمشوا في الارض حوالينا، وبالتالي احنا في حصانة وفي صيانة مع جيش ملائكة. أما الشكر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال اذهبي وتمشي في الأرض. فتمشت في الأرض، فصرخ علي وكلمني قائلا هو ذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال. أرض الشمال ليه بقى؟ بتاعت إيه؟ بابل. الشمال دي دايما إشارة للكلدانيين عموما، اللي ابتدت بأشور وبعدين بابل، واللي كانت منها يجي الريح الشديدة. لما أرميا واحد قال شايف منظر ريح شديدة هبو كده طالع من الشمال، كان بداية سبي. فهنا قال سكنوا روحي، يعني ايه؟ روح الله يرتاح لما الشر يقف. فلما بابل الشريرة تهدت كده وخربت والشر فيها كانت مصدر للشر والشر اللي فيها وقف، سكنوا روحي. إذن إلهنا الطيب روحه لا تهدأ طول ما في ظلم. عشان كده لما بيحصل اضطهاد مثلا في بلادنا او ظلم صريح في حتت كتير وباشكال مختلفة ومن ناس مختلفة، كل ده الواحد بيقول ربنا مش هيسكت. ليه؟ لان روحه لا تهدأ الا لما تنصف المظلوم، الا لما تجازي الاشرار. فده شيء مطمئن. مطمئن لمين؟ للغلابة المظلومين اللي زينا. لكن للأشرار شيء مرعب، لأن الله لا يهدأ ولا يسكت طالما في ظلم على أورشليم، لأن كنيسته وشعبه، وبالتالي لا تسكن روحه إلا لما يعني يجازي الأشرار وينصف الأبرار. فهنا صرخ يعني رد علي بقوة وقال لي هو ذا الخارجون، الملائكة دول سكنوا روحي في أرض الشمال، يعني فرحوني لما إيه عدلت الأمور كده وحصل بقى إيه المملكة دي كلها وقعت لأنها افترت. فبدال افترت لازم يجي لها وقت إيه تسكن روح الله بالعدل. وكان إلي كلام الرب قائل خذ من أهل السبي. أهل السبي اللي هم مين؟ دول راحوا في السبي زمان، بس دول رجعوا مع زكريا. فالراجعين من بابل إلى أورشليم دول البكورة الحلوة اللي قلبهم كلهم على بلدهم وراجعين بيحبوا الهيكل ونفسهم يشوفوه يعمروا. زكريا ما كانش شاف الهيكل غير لما دخل أورشليم، هو اتولد في السبي. فهنا قال له خد من الناس اللي راجعة دي اللي المفروض روحها حلوة وبيحبوا ربنا، من حلدايا ومن طوبيا ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل، لأن دول شافوا السبي فعارفين الشر قد إيه وحش وفرحانين قوي يرجعوا مطرح ربنا وهيكل ربنا. وتعالى أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا بن صفاني، ثم خذ فضة وذهب واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع بن يهوصداق الكاهن العظيم. اللي مذاكر منكم اصحاح ثلاثة فكروا، عندنا شخصية جميلة اسمه يهوشع الكاهن العظيم، يهوشع بن يهوصداق الكاهن العظيم يعني كبير الكهنة. الراجل ده كان راجل بيحب ربنا بجد وكاهن طيب وهدومه مبهدل، لأنه ده راجل عمال يبني في الهيكل بإيده بيعمر، فغلبان في روحه، إنما قدام ربنا ده حاجة كبيرة قوي لأنه قلبه سخن. وفي زكريا 3 شفنا المسيح نفسه بيقول لهم إيه، لبسوه لبس حلو ونديله مكان وسط الملائكة، فده كان تكريم ليه. وبعدين رئيس الملائكة قال للشيطان قال له ابعد عنه سيبه في حاله لينتهرك الرب يا شيطان، هتلاقوه في صحاح 3. فكان الملائكة بيحوشوا عنه الشياطين اللي بيحاربوه. هذا الكاهن يرجع يظهر تاني في صحاح 6، بس منظر غريب. قال ايه كبارات اليهود اللي راجعين، قال لهم هاتوا ذهب وفضة واعملوا تاج وحطوه على راس ابونا يهوشع ده الكاهن ده. طب وهو الكاهن يلبس تاج ملكي، ايه علاقة الملك بالكهنوت؟ دي حتة عاوزة مراجعة. في العهد القديم كان لا يمكن شخص يجمع الاثنين الا شخص واحد، ملكي صادق لو تفتكروا كان ملك وكان كاهن. انما هارون لا، ملوش دعوة بالملكوت بالملك. ولما كان ملك يحاول ياخد كهنوت بتبقى مصيبة، زي شاول لما قدم ذبيحة تلاقوا صمويل زعل جد، ولما عزر الملك عزريا تجاوز ومسك الشورية ضربوا الملك بالبرص وقت أشعياء النبي. فكان ما فيش حد يجمع ليه، لأنه ده له وظيفة وده له وظيفة، مع أن الاثنين مسيح الرب واخدين الروح القدس. إنما شخص واحد اللي جه في التاريخ واختفى وقبل ما يكون في يهود خالص، ما هو ملكي صادق ده بارك أبونا إبراهيم، لسه اليهود هيطلعوا من أبونا إبراهيم. وبعدين تدور الأيام ويجي المزمور داود ينطق بالروح القدس يقول المسيح اللي جاي لا هيجي زي داود الملك ولا زي هارون الكاهن، إنما هيجي زي مين؟ زي ملكي صادق. ليه؟ عشان يبقى ملك وكاهن في نفس الشخص، اللي سميناه بقى كهنوت ملوكي، وده بتاع العهد الجديد. فرئيس كهنتنا ربنا يسوع هو ملكنا في نفس الوقت، فالمسيح هو الملك والكاهن. فلأنه زكريا بالروح القدس يهوشع ده يرمز للمسيح، فعشان يحقق الرمز قال لهم أنا شايف رؤية بيقولوا حطوا له تاج ملوكي. فراحوا جابوا إيه حسب الرؤية فضة وذهب وعملوا تيجان وضعها على رأس يهوشع ابن يهوصدق الكاهن العظيم. وكلمه قائلا ما هو لو هو المقصود كان يقول له انت يا يهوشع هتبقى ملك وكاهن، لا لا انت مين الراجل غلبان؟ فقال له بص بقى، هكذا قال رب الجنود، هو ذا الرجل، ادي الرجل جاي، الغصن اسمه. الغصن اسمه يعني الغصن اسمه، ما احنا درسناها، الغصن يعني الناصري، هيبقى اسمه الناصري وهيقول على نفسه غصن، فاكرين انا الكرمة وانتم الاغصان، كل غصن فيا، يبقى الغصن الاساسي المسيح. ومن مكانه ينبت، يعني ده طالع من نفسه، ده ملوش قبل، يعني ايه؟ خلي بالكم المسيح من جهة لاهوته ده ملوش بداية، فمن مكانه ينبت، يعني ما تدورش ان يكون من نسل هارون ولا قولت مثلا من اي نسل، هو القصة ايه؟ ده طالع كده لوحده من مكانه ينبت، ويبني هيكل الرب، ده اللي هيبني الهيكل. طبعا لا سليمان ولا يهوشع ولا، لا، اللي يبني هيكل العهد الجديد، هيكل الحياة الأبدية كلها المسيح. فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال، ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا. انت لخبطتنا، هو كاهن ولا ملك ولا غصن؟ هو نفس الشخص، صاحب كل الجلال، هو الكاهن والملك والغصن. وتكون مشورة السلام بينهما كليهما، يعني ايه؟ يجمع في داخله كل الملك وكل الكهنوت. عشان كده الاباء قالوا المسيح اختار الصليب بالذات، لانه على عرش الصليب ربه ملك على خشبة، واحنا بنقول له كرسيك على الصليب، كرسيك يعني بنعامله كملك. في اللحظة دي اعلن انه الكاهن والملك، لأنه بيقدم ذبيحة عن العالم كله وهو بيتصلب، وهو الملك. اليافطة بتقول هذا هو الملك، وقال مملكتي ليست من هذا العالم، فلما قالوا أنت ملك قال أيوة أنا ملك، لم ينكر حكاية ملك. فهم استغلوها حتى إيه، قال يعني تهمة ضده. المسيح لم ينكر أنه ملك، وبدأ ملك العهد الجديد وبدأ كهنوت العهد الجديد، فبنسميه كهنوت ملوك. عشان كده تلاحظوا ان احنا كهنة الغلابة ده رئيسنا، رئيس كهنتنا، فنلبس قدامه في الاعياد لبس ملوك، لانه رئيس كهنتنا وملك الملوك، واحنا كلنا في ملكوت السماء، يعني مش بتوع الدنيا، مش بندور على ملك في الدنيا. هو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال، ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. يبقى الملك والكهنوت يتحدة في المسيح وحده، وتكون التيجان لحالم ولطوبيا وليدعيا ولحين ابن صفانيا تذكارا في هيكل الرب. يعني ايه؟ كل اللي يخدم في هذا الكهنوت يبقى لهم تذكار، يعني كل اللي يحترموا رجال الله، كل اللي يشاركوا في بناء الهيكل، كل دول تذكارات امام الرب، ربنا يذكر لهم تعبهم وجهدهم. والبعيدون يأتون، من البعيدون اللي يجوا؟ الأمم اللي ما يفهموش في الحاجات دي يجوا من آخر الدنيا عشان يجوا الهيكل بعد كده. طبعا ده كلام ما كانش ينطبق في اليهود أبدا، ده عهد جديد. ويبنون في هيكل الرب، ما كانش مسموح لأي أمم يبني في الهيكل، إنما في العهد الجديد أي مسيحي خلاص بيشارك في بناء الملكوت. فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم، يعني تعرفوا بقى أنه ربنا أخيرا أتى بذاته بنفسه، مرسلا من الآب السماوي، مخلصا للعالم عشان يقيم ملكوت السماوات على الأرض. ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم، طبعا هنا يعني ما معناها تشوفوا كل الخير وكل البركة كعادة العهد القديم، لما يقول لو سمعتوا صوت ربنا تنزل عليكم كل البركات وكل الخير. إذن إصحاح 5 و6 احنا خدناهم كده شروة واحدة، بس هما بتبدأ بقد كده الشر منتشر، لكن ربنا عامل كنترول على الشر، وربنا بعت ملائكته يظبطوا الأمم كلها. وبعدين بيطلعنا إلى، بصوا لبعيد بقى، بصوا للآتي، الملك الكاهن العظيم الغصن الذي يجلس على كرسي إلى الأبد، الذي فيه خلاص العالم كله، لإلهنا كل مجد وكرامة.